لعموم الأحاديث الآمرة بأخذ السترة، لعموم الأحاديث الآمرة بأخذ السترة والناهية عن المرور أمام المصلي، وأن يمنع، يعني يمنع من؟ المار، وأن يمنع المار من المرور، وأن يمنع المار من المرور أمامه كما ورد في الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فليمنع، فإن أبى فليقاتل فإن معه شيطان، وفي رواية فإنه شيطان كما ورد في الأحاديث. ولم يثبت استثناء المسجد الحرام من الحكم، فلا يجوز الاستثناء من غير دليل. عرفتم؟ لا يجوز أن يستثني الإنسان الحكم العام بغير دليل. الأحاديث التي أمرت باتخاذ السترة عامة في جميع المساجد، من قال إن المسجد الحرام يخرج قلنا له هات الدليل، وإلا كيف تستثني؟ كذلك مما يخطئ في كثير من الناس بأنه يظن بأن الطواف يجزئ عن الصلاة، لأن الطواف يجزئ عن الصلاة ركعتين، وهذا أيضا فهم قاصر. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على حديث ضعيف، بل بعض أهل العلم قال باطل إن لم يكن ضعيف جدا. عرفتم؟ لأنهم جعلوا الطواف يجزئ عن الركعتين، قالوا تحية البيت الطواف، قالوا هذا حديث تحية البيت الطواف، فإن طاف قالوا هذه التحية. وهذا الحديث ذكره الغزالي في الإحياء، وقال العراقي المخرج لا أصل له، أو قال ضعيف جدا، المهم ضعفه العراقي هذا الحديث. بعضهم قال لا أصل له، الشيخ ناصر رحمه الله. فلا يجوز الاعتماد على أحاديث لا أصل لها وينبني وتبنى عليها أحكام. لهذا إذا دخلت المسجد الحرام وأردت أن تجلس فلا بد من صلاة، من أن تصلي ركعتين، لا تقول الطواف يجزئ أبدا. إن طفت ثم صليت ركعتين خلف المقام أجزئ. لماذا؟ لأنك حققت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أنت صليت ركعتين. أما تدخل وتقول أجلس فلا، إما أن تظل قائم وإما أن تصلي ركعتين، أما تجلس من غير صلاة ركعتين فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم لأن تحية المسجد واجبة للأوامر الواردة فيها، وهذا سنبينه إن شاء الله ربما في رمضان هذا إن شاء الله إذا دخلنا في بيان الصلاة. المهم قلنا هنا لا تصلي إلا إلى سترة، ولا يتعذر أحدكم، أو كما يقول بعضهم لا نجد سترة، نقول ما شاء الله السترة هناك كثيرة أكثر من هنا، السترة هناك كثيرة، تجد المصلي وتجد أمور كثيرة، ويستطيع الإنسان أن يخرج من هذا كما بينت لكم إن كان معه صاحب أو زوج أو زوجة أو أي أمر آخر، بأن يجعل هذا الإنسان أمامه ثم يصلي إليه ثم يقف. عرفتم؟ أما أنه يجعل الناس يمرون أمامه، بل يجعل النساء تمر أمامه، هذه مشكلة أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. إذن تترك المرأة تمر أمامك لا شك بأن الصلاة تنقطع إذا لم تتخذ سترة، فلهذا الأمر ليس بالهين، وانتبهوا إلى هذه المسألة، وليس هناك دليل أقول يفرق بين المسجد الحرام وبين المساجد الأخرى، لأن الأصل في الحديث العموم، ومن قال بالتفريق قيل له هات الدليل، وإلا لا يقبل. عرفتم؟ نعم تمنع، لا شك، لا تترك تأمر بينك وبين السترة. اللمس هذا دفع، تضع يدك هي التي جنت على نفسها، انت ما قصدت اللمس، انت قصدت المنع. والاعمال بالنيات، عرفت الفرق؟ الرجل لو اتى لمنع، لو جاءتك امرأة ومسكتك غصب، ماذا تفعل؟ تدفعها ولا تتركها؟ ستدفع، بمجرد الدفع هذا لمس، لكن انت مضطر لهذا اللمس. وضح لك؟ كذلك اذا مرت امامك، اما ان تقطع صلاتك وتسكت، واما ان تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمنع. فهي لما ترى اليد، ان كانت امرأة تخشى الرجال لا كالمرأة التي لا ترد يد لامس، فهذه سترتدع، اليس كذلك؟ سترتدع وترجع. واما ان كانت من بعض النساء، وقد رأينا هذا، امرأة ما شاء الله الا تصلي خلف المقام، وهي امرأة ما شاء الله افريقية طويلة جدا، ولو مسكتك قتلتك، الا تصلي في ذلك المكان، الله اكبر، والشرط يدفعها بالعصا، تحرك يا امرأة تحرك، لا تبالي به، ركعت وسجدت حتى انتهت ثم انصرف. لماذا؟ لان الشرط كان قصير مسكين ما يستطيع ان يدفع. عرفتم؟ فبعض النساء لا شك انه الانسان لا يستطيع، لكن لو اخذت سترة ودفعت ومرت فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. لكن لو لم تتخذ سترة ومرت فصلاتك باطلة. عرفت الفرق؟ نعم باطل. ولا ايش الفائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع، اصبحت الصلاة مقطوعة، والمقطوع لا شك تعيد الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى ايضا من السنن في 24 ذكر، اذا لا بد من الانتباه الى هذه السنة او الى هذا الامر الواجب، وهو اتخاذ السترة، لان الامر خطير. عرفتم؟ ها؟ اذا الرجل مر فالاجر قد نقص كثير جدا، هذا اذا لم يتخذ سترة، لان النبي صلى الله عليه وسلم حصر القطع في ثلاث. بنت شاب انتهى البحث، مش في الحيض، تقصد بلغة على غلبة الظن، ان كانت صغيرة لا، ان كانت كبيرة فهي واضحة، عرف، يبني على غلبة ظنه. ولهذا لماذا يدخل نفسه في هذه المتاهة؟ ضع لنفسك سترة وارح نفسك. ها؟ يصلون وراء؟ نعم يبتعد، هذا الذي نقوله، نعم نحن ابتعدنا اصلا، لو صلينا عند المقام جرفنا التيار، عرف، ولا ندري صلينا او لم نصلي، ثم يقال لنا ما حججت ولكن حجت العير. قلنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في 24 التزام ما بين الركن. ما هو الركن؟ الاسود، المراد بالركن هذا الاسود والباب، يلتزم ما بين الركن والباب. عرفتم؟ قال بأن يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، يضع صدره ووجهه وذراعيه عليه، يعني يلصق أو يلصق جسده بماذا؟ بهذا الملتزم. قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا، طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا تتعوذ بالله من النار، ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار. قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب. هذا هو الشاهد، قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه، يعني إلى هذا الملتزم، ثم قال، هذا هو الذي يعطينا بأن له حكم، هو مرفوع، ما هو؟ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إذن هذا مرفوع. عرفتم؟ فيسن الإنسان أن يأتي بهذا الفعل إن استطاع. أما إن كانت هناك زحمة وهذا هو الغالب في الحرم فإنه لا بأس أنه يمر ولا يلتزم ذلك المكان، وليست هناك أيضا إشارة ولا الأمور التي وردت في الحجر. قلت واعلم أنه لم يثبت الدعاء في حديث مرفوع في هذا المكان، يعني هل هناك دعاء مخصوص في هذا المكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وحديث ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فهو حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، عزاه في السلسلة الصحيحة رقم عزاه في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس في 72 و100، إلى الضعيفة رقم 65 و804,000. عرفتم؟ عزاه إلى الضعيف وقال بأن هذا الحديث ضعيف. هذا ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن ثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه كان يتعود في ذلك المكان كما في المرجع السابق في السلسلة، وعليه يجوز الدعاء، لكن ليس هناك دعاء مخصوص. هذا البحث عرفتم؟ يعني ليس هناك دعاء مخصوص، يدعو الإنسان بما شاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم بينا لكم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، يعني فلا بأس إلى آخر كلامه. قال: فعل ذلك الصحابة فلان وفلان وفلان. راجع مناسك الحج للشيخ ناصر رحمه الله في صاد 23. إذن كما ذكر المصنف يسن له أن يلتزم ما بين الركن والركن الأسود والباب، وأن يدعو بما شاء في ذلك المكان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا من السنن: الشرب من زمزم وغسل الرأس به، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن زمزم لما شرب له، ففيه فضل عظيم، ويدعو الإنسان عند شرب هذا الماء بما شاء من الأدعية التي فيها خيري الدنيا والآخرة، يدعو بما شاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. وحديث ماء زمزم لما شرب له هذا حديث صحيح، تكلم الشيخ رحمه الله على طرقه في جزء يسير أيضا أسماع جزء حديث ماء زمزم لما شرب له، وبين طرق الحديث وبعضهم يظن بأن هذا الحديث خاص بمكة، يعني هذا أو التبرك بهذا الماء والدعاء خاص بمكة، لا بل هو عام أي في مكة وفي غير مكة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون الماء إلى أين؟ إلى المدينة، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون الله سبحانه وتعالى عند شرب هذا الماء، والأمور والأحاديث في ذلك والآثار كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن السعي. قال: استلام الركن. لو جعل هذا قبل سنن السعي لكان أولى، لأن استلام الركن يقصد به الحجر الأسود، يعني يأتي الحجر الأسود ويستلم على الصفة التي قد بيناها، عرفتم؟ الحجر الأسود يأتي إلى الحجر الأسود ثم يفعل ما ذكرناه وينتقل إلى أين؟ إلى الصفا والمروة. كثير من الناس لا يدري بهذه السنة، بعد أن ينتهي من زمزم يذهب إلى أين؟ يذهب مباشرة إلى الصفا، وهذا خطأ. عندما تنتهي من ماء زمزم تذهب إلى الركن الأسود يعني الحجر الأسود، وتكبر وتفعل ما ذكرناه في بداية الحجر، تذكرون؟ ثم بعد ذلك تنتقل إلى أين؟ إلى الصفا والمروة. الآن انتهينا من بيان الطواف والسنن المتعلقة بالطواف، الآن ننتقل إلى الصفا والمروة، وكلكم يعلم أين الصفا والمروة وما هي صفة ذلك المكان. قال يعني من السنن: قراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني يقرأ هذه الآية عندما يأتي ويبتدئ بالصفا، عرفتم؟ ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به. ما الذي بدأ الله به في كتابه؟ إن الصفا والمروة. إذن بدأ بماذا؟ بالصفا. نبدأ بما بدأ الله به، وهكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم في حديث جابر، وذلك إذا دنا من الصفا للسعي، يعني إذا قرب من الصفا قبل أن يصعد، في بدايته يقرأ هذه الآية ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. ثم ماذا؟ قال: ثم يصعد على جبل الصفا ويستقبل القبلة. قال: استقبال القبلة وهو على الصفا. إذن بعد أن يصل إلى جبل الصفا يصعد، ثم بعد صعوده يستقبل القبلة، ماذا يدعو وماذا يقول؟ قال: ويقول، صحيح إذا كان وقول صحيح، ويقول: ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم؟ ثلاث. يكبر ثلاث مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء. انتبه، متى يدعو؟ يدعو بين التهليلات بما شاء. كيف ذلك؟ يعني بعد أن يكبر ثلاث ويقول لا إله إلا الله، ثم يصل إلى كلمة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هنا يدعو بما شاء، يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مستقبل القبلة، ثم يرجع ويعيد هذا الذكر. ماذا يفعل؟ يكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهذا شرحناه. ثم يدعو الله بما شاء ثم يعيد كذلك، عرفتم هذا الذكر. ثم بعد ذلك يدعو الله بما شاء ثم ينزل إلى ذاهبا إلى المروة. وضح لكم ما هو الدعاء؟ يدعو بما شاء، أي يدعو بين هذه الأذكار. قال يفعل مثل هذا 3 مرات، وضح لكم؟ يكبر 3 ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو، ثم يرجع يكبر 3 ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو، ثم يكبر 3 ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو، ثم يذهب إلى أين؟ إلى المروة. نعم الدعاء عام، الدعاء إذا جاء مطلق فالرفع فيه، أما إذا جاء دعاء مخصوص مقيد هناك لا رفع حتى يثبت الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. هذه قاعدة احفظوها، إذا جاء دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ما بين الأذان والإقامة دعاء، هنا يجوز رفع اليد. لماذا؟ لأنه دعاء مطلق. أما إذا جاء دعاء مخصوص كصلاة الاستخارة مثلا، لا يجوز لك أن ترفع حتى يثبت الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في هذا الموضع. هذا هو تفصيل العلماء وهو أدق تفصيل عند أهل العلم. أما إذا جاء دعاء مقيد أيضا ورفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ترفع كالقنوت. وضح لكم؟ هذا هو التفصيل. فهذا الدعاء أليس دعاء مطلق؟ لا مطلق. ثم يدعو الله بما شاء، إذن يرفع يديه، لأن الأحاديث في رفع اليدين كثيرة، عرفتم؟ قال السعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا. انتبه، لما يبدأ في النزول من الصفا وهو ذاهب إلى المروة هناك علمان أخضران، أليس كذلك؟ الآن تجد أن هذين العلمين واضحان، أليس كذلك؟ فهذا العلم لما تراه ما بين العلم والعلم تسعى سعي شديد، عرفتم؟ يسعى المعتمر في ذلك المكان سعي شديد حتى يمر. قال السعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، يسعى بين العلمين. قلت وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، كما في حديث جابر تذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك سعى سعي شديد، وورد ما يدل على وجوبه. وهو ما ورد عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيح، يسعى في بطن المسيح لأن ذلك أصلا وادي، ذلك المكان وادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيح ويقول، هذا هو الشاهد، لا يقطع الأبطح، يعني هذا الوادي المكان، إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 37 و400 و2000، وصحيح النسائي رقم 89 و700 و2000. شدا ما معنى هذه الكلمة؟ أي عدوا،
يسعى في بطن المسيل، سال المال الماء يسيل سيلا، واضح أن الوادي هذا المسيل. قلنا شدا أي عدوا يعني بسرعة. اشتد أي أسرع وعدا، كما في لسان العرب في المجلد السابع في 55. فقوله لا يقطع الأبطح إلا شدا، خبر بمعنى النهي، فدل على وجوب الإسراع في هذا المكان. هذا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يقطع هذا الوادي إلا بسرعة، هذا خبر، لكن يفيد ماذا؟ يفيد تحريم عدم الإسراع، إذن يجب عليه أن يسرع حتى يحقق، أليس كذلك؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، أليس كذلك؟ قلنا خبر بمعنى النهي فدل على وجوب الإسراع في هذا المكان، وكأن الإمام مالك يرى الوجوب. الإمام مالك رحمه الله يميل إلى وجوب الإسراع في ذلك المكان، حيث إنه أوجب الإعادة على من ترك السعي الشديد في موضعه، ولا يأمر بالإعادة إلا في أمر واجب. إذن من يقول بالوجوب من؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما نقله الشوكاني في النيل في المجلد الخامس في 63. تبقى مسألة، هل على النساء رمل أو سعي شديد؟ لا، عرفتم؟ أما النساء فليس عليهن ذلك إلا في حال خلوة الحرم، إن خل الحرم، هذا هو مذهب الشافعية ومذهب الإمام النووي، هذا هو مذهب الإمام النووي، إذا خل الحرم فإنها تسرع في ذلك المكان، لكن إذا وجد الرجال فلا، عرفتم؟ لماذا؟ لأن أصل السعي في ذلك المكان لمن؟ لأمنا هاجر، أليس كذلك؟ وهي امرأة. فهذا ما ذكره العلماء. أما الآن فتعلمون بأن في ذلك المكان الازدحام، والمرأة ليس عليها هذا الفعل، وإنما هو على من؟ على الرجل، على الرجل، وهو على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نعم، هذا ما كنا نفعله، تجري حتى تنتهي إلى العلم الأخضر الثاني، ثم تنتظر حتى تأتيك الزوجة إن كنت تخاف عليها، ثم تمضي معها، عرفت؟ هذا ما كنا نفعله، يعني نجري، المرأة تمشي، نعم، ليس عليها السعي الشديد، إنما تمشي المشي العادي، من كان معه أهله فهو الرمل، ليس أنك تجري حتى تنقطع أنفاسك، لا، تجري جري خفيف حتى تصل إلى المكان الآخر، والمرأة ستأتيك لأنك لن تجري في سباق، عرفتم؟ يعني إنما هو جري على النحو الذي بيناه. نعم، قلنا، قال في 30 أن يفعل على المروة ما فعل على الصفا من استقبال البيت والذكر والدعاء، يعني لما يأتي إلى المروة ماذا يفعل؟ يستقبل القبلة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر، ثم يدعو بين هذا الذكر كما بينا لكم، كأنه على المروة، ثم بعد أن ينتهي ينزل، وضح لكم؟ يعني يفعل على المروة ما فعل على الصف. الآية خلاص انتهى، المرء أول ما يصعد، أنه سيقول بعدها نبدأ بما بدأ الله به، والآن انتهى دخل في العبادة، فكيف سيقول بعدها نبدأ؟ وضح؟ وهذا قد استشكله بعض أهل العلم، بعض أهل العلم استشكله، قال يحتاج إلى مراجعة. لماذا؟ استشكل كيف الآية هل تعاد لأنه ورد في الحديث فيذكر ما ذكره على الصفا، لكن نحن نقول ما ذكر على الصفا لا قبل أن يصعد إلى الصفا. وفرق بين الصعود وفرق بين أن يصعد وينتهي، وفرق بين قبل أن يصعد. فهذه الآية قرأها قبل أن يصعد وقال نبدأ بما بدأ الله به، إنما يذكرها في الأدعية. وضح لك؟ هذا ما يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، في بداية، لأنه سيقول نبدأ بما بدأ الله به. لو أتى إلى المروة كيف سيقول نبدأ بما بدأ الله به؟ ما بدأ، عرفت؟ خلاص انتهى، لأنه بدأ ودخل في العبادة. هذا في بداية العبادة كتكبيرة الإحرام، كأنه يقول الله أكبر حتى أدخل في الصلاة، وهذا يقول الآية، يقرأ الآية إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، كأنها إحرام يستقبل ويبتدئ بها هذه العبادة. وضح لكم؟ هذا هو الصواب، الله أعلم. هذا سيأتي الآن، أو ما ذكره هو؟ ما ذكره؟ إذا انتهى بدأ بالدعاء هذا شوط، وانتهى إلى المروة هذا شوط، ثم يرجع إلى الصفا يبتدئ وينتهي، كذلك إذا وصل آخر المروة فإنه يفعل ما فعل على الصفا، ثم بعد أن يدعو وينتهي ينتقل إلى الحج. عرفت؟ يأتي بالدعاء هذا، لأنه بهذا الشوط بقي عليه هذا الذكر، فإنه يفعل على الصفا ما يفعل على المروة. بداية الشوط متأكد؟ نقول في كل بداية شوط وفي نهايته، لما بدأ بالشوط وانتهى من الشوط هل ذكر هنا؟ بدأ بالصفا، بدأ بالصفا بالذكر والدعاء، ولما أتى إلى المروة صعد على المروة سيختم الشوط الأول، هل ذكر الدعاء؟ جميل. ثم الشوط الثاني بدأ بالصفا ذكر الدعاء، إذن سيختم بالمروة يذكر الدعاء. الشوط السابع بدأ بالصفا ذكر الدعاء، سيختم بالدعاء. لا، الذكر ذاك يختلف، لأن التكبير والتسمية لبداية الشوط فقط، عرفت الفرق؟ أما هنا بدأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بذكر وينتهي بذكر. في الطواف قلنا التكبير والتسمية هي لبداية الشوط، وضح الفرق؟ هذا هو الفرق بين ذلك وذاك، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا بد من أن يطوف 14 شوطا، يتريض يعني ما شاء الله رايح جاي، غريبة، يبدأ بالصفا وسينتهي بالصفا، والصحيح أنه لا بد أن ينتهي بالمروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ نعم، تبتدئ كل مرة إلى آخر شوط، إذا انتهيت من آخر شوط انتهى، لأن هذه بسم الله والله أكبر هي لبداية الشوط، عرفت؟ لكن هنا لو نحن رأينا أنه ابتدأ بالصفا وذكر الذكر ثم ذهب إلى المروة ولم يذكر شيء ثم عاد إلى البداية وذكر، لقلنا أنه في النهاية لا يذكر شيء. وضح لكم الفرق؟ هذا كالطواف، لكن هنا اختلف، لأنه يبتدئ بداية الشوط بالذكر ويختمه بالذكر. أما الطواف بالبيت يبتدئ لكل طوفة بهذه السنة. واضح لكم الفرق؟ بداية الشوط الثاني. نعم، هو بداية الشوط.
يكون بداية
الآن هو سيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الانتهاء بالمروة شوط، سيبتدأ بالمروة وينتهي بالصفا، أي سيبتدأ بالمروة الآن وينتهي بالصفا، هذا شوط ويبتدأ بالصفا. احتاج مراجعة، نراجعها إن شاء الله. صحيح، ملاحظة طيبة، جزاك الله خير، هذه تحتاج مراجعة، أنت ما انتبهت لها. إذا كان كذا الأقرب أنه كالطواف بالبيت إذا كان كذا. نحن كما قلنا يعني الذكر هو لبداية الشوط، فإن كان كذا فإنه لا يذكر على المروة. أحتاج مراجع إن شاء الله، نراجع ذكرون نخبركم في الدرس القادم بإذن الله. وهي نعم حتى وصل إلى المروة بالذكر، لماذا؟ لبداية الشوط الثاني. أي لكن هنا الذكر لماذا؟ لبداية الشوط، لأنه سيبدأ الشوط الثاني، وصل إلى الصفا سيبدأ الشوط الثالث، وصل إلى المروة سيبدأ الشوط الرابع، وصل إلى الصفا سيبدأ الشوط الخامس، وصل إلى المروة سيبدأ الشوط السادس. إلى الصفا بدأ بالصفا الذكر، سينتهي بالمروة. الآن ما في ذكر لأنه لن يبدأ بشوط، عرف؟ يعني كالطواف بالبيت، وضح له؟ لهذا قلنا إن شاء الله نراجعها ونخبركم في الدرس القادم. ملاحظة جيدة، جزاك الله خير. لا الشوط، الشوط الذي لم يجري فيه، وياك إن شاء الله. قلنا أو قال المصنف رحمه الله تعالى: ها سنن الخروج إلى ميناء. عرفتم؟ من هذه السنن أولا ذكر الإحرام بالحج يوم التروية. الآن نحن انتهينا من ماذا؟ من العمرة، تحللنا التحلل الكل، واضح؟ الآن اليوم الثامن سنذهب إلى أين؟ إلى ميناء. قال سنن الخروج إلى ميناء: الإحرام بالحج يوم التروية من منزله. قال في الهامش على أن يلاحظ سنن الإحرام السابقة، بينا لكم سنن الإحرام ماذا يفعل، وهل يجوزه التطيب أو لا يجوزه التطيب، والأمور التي قد بيناها. قال إذن يحرم بالحج يوم التروية من أين؟ من منزله، لا يذهب إلى أين؟ لا يشترط أن يذهب إلى الميقات، عرفتم؟ من مكانه يلبي بالحج، يلبي بالحج. قال أيضا من السنن صلاة الظهر. هذا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية. انتبه، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أي بمنى يوم التروية، والمبيت ويبات في ذلك المكان. ستأتي إن شاء الله مسألة المبيت بعد ماذا؟ بعد الانتهاء. هذا سيأتي إن شاء الله، ما نستعجل. قلنا والمبيت بها حتى يصلي الفجر وتطلع الشمس، لأنه سيأتي مباحث في مزدلفة وفي عرفة، فلا نريد أن نسبق أو نستبق الحوادث. إذن من السنة أن يصلي الظهر في ذلك المكان، لكن لو تركه فلا شيء عليه كما قال العلماء، إنما ذلك المكان هو مستحب. قال صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا أين؟ بنمرة يوم عرفة. انتبه، أنتم ترون بأن الإمام يوم عرفة ماذا يفعل؟ يقوم خطيب، وبعد أن ينتهي من الخطبة ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الظهر قصرا وجمعا. عرفتم؟ يصلي صلاة الظهر قصرا وجمعا. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى القصر والجمع لأجل السفر أو لأجل مناسك الحج؟ عرفتم ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف من كان من أهل مكة فإنه لا يصلي القصر ولا يجمع، عرفتم؟ إلا كان الحاجة، هذه ثمرة. اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح والصواب ما ذكره المصنف بأن هذا من سنن ماذا؟ من السنن، أي من مناسك الحج. قلت وما ذكره المصنف بأن الجمع والقصر في هذا اليوم من مناسك الحج، بأن الجمع والقصر في هذا اليوم من مناسك الحج هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جمع كثير من مكة وغيرها، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بترك القصر والجمع، أليس كذلك؟ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من مكة ومن غيره، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بترك القصر والجمع، ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم بأنه قصر وجمع للسفر. هل ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لم يأتي هذا ولم يرد مطلقا. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ماذا يقول؟ كما ثبت عن عمر: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. أليس كذلك؟ يعني على سفر. نعم، هذا مستمر، كل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القصر فإنه لأجل المناسك في أعمال الحج. وكما هو مقرر، هذا سيأتي إن شاء الله الآن، وكما هو مقرر في علم الأصول من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، فلو كان جمع هؤلاء القوم لا يجوز لأنهم ليسوا على سفر لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقر باطلا، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى باطل ويسكت. وإلى القول بأن الجمع والقصر كان للنسك ذهب مالك والأوزاعي، وهو وجه للشافعية كما نقله الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في صاد 600، وقال: وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم ابن محمد: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا. إذن هذا من السنة، هكذا نقله. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: أظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون في عرفة وفي مزدلفة يقصرون العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة كما سيأتي وقصر صلاة العشاء. وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، ولا يخفى أن ظاهر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من معه جمعوا وقصروا ولم يثبت شيء يدل على أنهم أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى، ولا مزدلفة ولا عرفة، إلى آخر كلامه رحمه الله. راجع خالص الجمان في صاد 11 و200، هذا كتاب الشيخ شريف إمام الحرم المكي، خالص الجمان، خرج مسائل الحج من كتب الإمام الشنقيطي، خالص الجمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، ونختم بآخر هذه آخر نقطة إن شاء الله، قال في 34: ألا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس. لا ينفر من عرفة قبل غروب الشمس، وإنما ينفر متى؟ بعد غروب الشمس. وستأتي إن شاء الله هذه المسألة، إن نفر قبل فما حكمه؟ عرفتم؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي من الوقت يا فيه؟ نفتح باب الأسئلة، ربما من النساء أسئلة أو لديكم أسئلة. نعم.
بعض الأشياء
غابت عنه، قلت
أن المرأة والكلب
والحمار تقطع الصلاة إذا لم يتخذ الإنسان سترة،
وإذا اتخذ السترة ومر أحد
ما تقطع، لكن يمنع بينه وبين السترة، فإن أبت المرأة ومرت فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. يعني إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مفهومه بأنها لا تنقطع الصلاة. عرفت؟
إذا كان مر رجل
يمنعه، فإن أبى ومر بينه وبين السترة فليس عليه شيء. أما إذا لم يتخذ سترة ومر رجل أمامه فإنه يأثم هو إذا لم يمنع أولا، وكذلك المار، وكذلك ينقص من أجره، والصلاة صحيحة. يحاول الإنسان أن يمنع إذا استطاع حتى لا يشوش يعني الطفل عليه، ولكن المرء فلا شيء إن شاء الله عليه. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده، سنتكلم على هذه المسألة.